مسجد التقوى طرابلس لبنان، خطبة الجمعة الموافق 4/1/2013 ميلادي.
فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم نحاول إخوة الإسلام ربطه بالأحاديث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مع أصحابه إلى موقعة بدر، أي إلى المكان الذي كانت فيه وقعة بدر، عسكر فيه عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة أنزل الله تعالى على الصحابة نعمتين عظيمتين. النعمة الأولى هي النعاس، ويقصد به النوم الخفيف، يقصد به النوم الخفيف. وسبب هذا النوم الخفيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الليلة كانت عليهم ليلة عصيبة، إذ شعروا أنهم في اليوم الثاني سوف يلقون قتالا غير مستعدين له، وسوف يلقون عدوا يتجاوز عددهم 3 أضعاف عددهم، سوف يلقون عدوا يتجاوز عدده 3 أضعاف عددهم، فأصابهم قلق شديد وخوف، وطار النوم من أعينهم. فلو ماتوا على تلك الحالة من القلق والاضطراب والخوف، لو أمضوا ليلتهم على تلك الحالة لما استطاعوا غدا أن ينتصروا على عدوهم. فالله تعالى تدخلت عناية الله تعالى ورحمته فغشاهم بالنوم الخفيف الذي ذهب به كل قلق نفسي واضطراب وخوف، وأراح الله تعالى به أجسامهم، فأصبحوا في اليوم الثاني وهم أقدروا على خوض المعركة ولقاء عدوهم. هذه النعمة الأولى إذا كانت النوم الخفيف نزلت عليهم في تلك الليلة. النعمة الثانية إخوة الإسلام هي المطر. طيب لماذا كان المطر نعمة عليهم في تلك الليلة؟ وما سر احتياجهم إلى المطر في تلك الليلة؟ كثير من الصحابة في تلك الليلة أصابتهم الجنابة. الظاهر بعد تلك النومة الخفيفة كثير منهم استيقظوا مجنبين، فهنا أصابهم من الشيطان، بدأ الشيطان يوسوس لهم إنه أنتم الآن أصبحتم على غير طهارة، فكيف تصلون الصبح بعد ساعات لكن صلاة الفجر وأنتم على غير طهارة؟ لم يكن عندهم ماء يكفي لجميعهم يغتسلون به، ولم يكن التيمم قد شرع بعد في هذه السنة، السنة الثانية الهجرة في غزوة بدر ما شرع التيمم بعد، لا في ماء ولا في تيمم. فبدأ الشيطان يوسوس لهم ويحزنهم إنه كيف ستصلون بعد ساعات تأتي الصلاة وأنتم على غير طهارة، ثم لو صليتم كيف ستلقون عدوكم وأنتم على غير طهارة، ثم لو استشهدتم كيف تلقون ربكم وأنتم على غير طهارة. هذه وساوس صار يلقيها الشيطان في نفوسهم حتى يقلقهم ويحزنهم وحتى يبعد تفكيرهم عن النصر. هذه المصيبة الأولى نزلت عليهم. المصيبة الثانية أن الأرض التي عسكروا عليها كانوا واقفين عليها كانت أرضا رملية رخوة، فكانت تسيخ فيها أقدامهم ولا تثبت عليها أرجلهم، فما كان يستطيعون التحرك بسهولة على هذه الأرض، كل رمل ناشف خفيف، يعني إذا مشوا عليه بالخيل أو الرجل تغوص أرجلهم في الرمل. أما بالنسبة لمعسكر المشركين كانت الأرض وضعها أفضل، إذ كانت سفخة بس كانت صلبة جلدة جامدة، كان المشركون واقفين على أرض يستطيعون التحرك عليها من كر وفر وتقدم أو تأخر. هذه مصيبة ثانية عند المسلمين ولم تقع المعركة بعد. فهنا أيضا تدخلت عناية الله تعالى مرة ثانية فأزال الله تعالى ما بهم من هم وحزن وقلق، ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نعمة عظيمة من الله تعالى بها عليهم في تلك الليلة، نعمة النوم ونعمة المطر. الله تعالى ذكر في هذه الآية أن المطر الذي أنزله عليهم في تلك الليلة كان فيه أربع فوائد له. الفائدة الأولى يقول تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الماء كان كافيا لأن تغتسلوا به وأن تتوضأوا وأن تصلوا على طهارة كاملة وتلقوا عدوكم على طهارة كاملة. ليطهركم به أي من الجنابة، ويذهب عنكم رجس الشيطان. الفائدة الثانية والنعمة الثانية أن الله تعالى يقول بهذا المطر سوف يذهب وساوس الشيطان. إذ أول ما تغتسلون من الجنابة وتتوضؤون للصلاة فسوف تذهب مع هذا الاغتسال كل وساوس الشيطان اللي كان يوسوس فيها. كيف تلقون عدوكم بغير طهارة؟ كيف تصلون غير طهارة؟ كل هذه تذهب مع الاغتسال. ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. الربط على القلوب أي تثبيت القلوب. القلب الخائف تجده متراجرجا مهتزا، أما القلب الثابت تجده مربوطا. طيب ما معنى ليربط على قلوبكم؟ كيف كان الربط على القلوب؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أول ما نزل المطر عليهم وكانوا بأمس الحاجة إليه أدركوا أن هذا من نعم الله عليهم، فشعروا بمعية الله عز وجل أنها معهم، وشعروا بأن الله تعالى مطلع على أحوالهم وأن الله يخفف عنهم وأن الله يزيل عنهم كل المنغصات وكل الضيق الذي يصيبهم. ما من ضيق يصيبهم أو وسواس إلا الله تعالى يخففه عنهم ويزيله عنهم. استحضروا معية الله عز وجل. هذا الاستحضار كان في تثبيت القلوب. قالوا ما دام الله معنا في شيء يزعجنا الله أزاله وأزاح أسبابه، معناته غدا سيكون الله معنا في لقاء العدو. هذا ثبت قلوبهم. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: نزل مطر واحد، أنزل الله تعالى في تلك الليلة مطرا واحدا نفس المطر. هذا المطر لما نزل على معسكر المسلمين، لما نزل على معسكر المسلمين كانت أرض رملية، فلما نزل الرمل على الماء المطر على الأرض الرملية اشتد تماسك الرمل واشتد الرمل وصلب، وصار من السهل عليهم أن تثبت عليهم أقدامهم وأن يتحركوا ويتقدموا أو يتأخروا ويفروا أو يفروا بكل سهولة. ثبت الله أقدامهم بأن تماسك الرمل بسبب المطر. وأما المشركون فكان الرمل كان المطر نقمة عليهم لأن كانت أرضهم صوبة، فنزل المطر فصارت أرضهم زلقة بتزحلق، ما عاد يستطيعون أن يتقدموا أو يتأخروا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا فمنعهم من التقدم، أي كان مطر غزير على معسكر المشركين حتى منعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلا أي مطر خفيف، وطأ به الأرض وصلب به الرملة وثبت به الأقدام. هذا الحديث عظيم إخوة الإسلام، في فوائد عظيمة. من فوائد هذا الحديث أن المسلم اليوم، المسلمون إذا نظروا إلى أعدائهم وما أكثرهم وما عند الأعداء من قوة ومن سلاح ومن إمكانيات ومن قنابل نووية وغيرها، لو كيف يحسبون قوتهم؟ يقول أمريكا عندها من القوة من القنابل ما تستطيع أن تدمر الأرض 10 مرات، يعني تستطيع ان تقوى تدمر كل الارض 10 مرات. بهذا الزرع يتنافسون بالقوة التدميرية لكل الارض، وكم مرة يستطيع تدمير الارض. المسلمون حين ينظرون الى هذه القوة التي عند عدوهم وينظرون الى وضعهم وضعفهم، طبعا ياتي سؤال يجبرنا على ان نطرحه. ينظر المسلم الى كيف متى تقوم هذه الامة، وكيف تستطيع ان تدافع عن نفسها، وكيف تستطيع ان تنشر الاسلام، وكيف يعود لها مجدها وتاريخها السابق. نطرح هذا السؤال على انفسنا امام ما عند هؤلاء من قوه ومكنه في الارض. طبعا يصاب احدنا بالياس والاحباط، او يصاب بعضنا بالياس والاحباط وندرك في انفسنا وإن لم نصرح علانية أنه ليس لهذه الأمة قيامة بعد اليوم، وليس لهذه الأمة نهضة ولا دور في التاريخ سوف تلعب بعد اليوم بسبب قوة العدو وتمكنه في الأرض. هذا اليأس إخوة الإسلام وهذا الضعف لا شك إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن السبب هو ضعف الإيمان بالله عز وجل، وضعف اليقين بالله عز وجل، وضعف اليقين بوعد الله وقدرة الله عز وجل، ضعف اليقين بقدرة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا، من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تتبع غزواته بالتحديد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يرى في كل غزوة من غزواته كيف الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر الكون من أجل نصرة المؤمنين ومن أجل هزيمة المشركين. يعني الآن لم تبدأ غزوة بدر بعد، غزوة بدر لم تبدأ بعد، السيرة في الليلة التي كان في صبيحتها وفي غدها بدري. شوف تمكين الله تعالى، كيف سخر الله النوم وسخر الله المطر تأييدا للمؤمنين. سخر الله النوم وسخر المطر تأييدا للمؤمنين وتضييقا على المشركين. كل شيء في هذه الأرض وفي هذا الكون من مطر أو نوم أو ريح أو عواصف أو أي شيء يخطر ببالكم، حتى هذه الحيوانات الصغيرة كله مسخر أمام قدرة الله عز وجل، وكله الله يسخره للمؤمنين إذا صدقوا مع الله عز وجل ويكون عونا لهم. يقول تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ويقول تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أضرب لكم مثلا إخوة الإسلام من السيرة النبوية المطهرة، أضرب لكم مثلا كيف أحد المشركين تمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم تعد هناك قدرة بشرية لإنقاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وكيف تدخلت عناية الله عز وجل حتى نطلع على بعض جنود الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في إحدى الغزوات التي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قفل قفلنا معه، أي لما انتهينا من الغزوة ورجع إلى المدينة رجعنا معه. يقول: فأدركتها القائلة في واد كثير العظى. يقول: نحن ماشيين راجعين إلى المدينة، جاءت الغيوم يعني وقت شدة الشمس وحر الظهيرة، وقت كان الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يستريحون في هذا الوقت. يقول: فأدركتنا وقت القائلة وقت الظهر يعني في واد فيه شجر كثير، شجر فيه شوك بس مظل منتشر يستطيع أن يظله من حر الشمس. يقول: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نحن أيضا نزلنا معه، نزل للتخييم والمعسكر يستريح قليلا من حر الشمس. يقول فتفرق الناس يستظلون بالشجر. الصحابة التعبانين كثرة السفر والمسير، فكل ما يتمنح ينزل راح دور على شجرة حتى ينام تحتها. يقول ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، أي نوع من أنواع الشجر له ثل كبير. النبي عليه السلام ذهب يستريح وينام تحتها. يقول فنمنا نوما، كلنا نام حتى النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا من شدة التعب والجهد. يقول فجاء أحد المشركين، وأهل المشركين رأوا الكل نائم فتسلل. فجاء أحد المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة. كان النبي قبل ما ينام علق سيفه على الشجرة اللي نام تحتها. يقول تسلل أحد المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه ورسول الله نائم عليه الصلاة والسلام. ما حد شعر بشيء. جاء واحد تسلل أحد المشركين فأخذ السيف النبي عليه الصلاة من الشجرة والرسول نائم لا يشعر به، ولا الصحابة يشعرون بشيء. يقول جابر فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في يده مصلة. يعني الأعرابي كان مشركا كافرا حاقدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلل أخذ السيف. فالنبي لما استيقظ وجد الرجل بيده سيف النبي عليه الصلاة والسلام مسلولا فوق رأسه. الأمر انتهى. فماذا يقول هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بده يعينه قبل أن يقتله. قال له أتخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال فمن يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ الصحابة نائمون. لو استيقظوا لاستطعت أن أقتلك قبل أن يصلوا إليه. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال الله. ونشوف جنود الله تعالى في الإسلام كيف تعمل عملها. الصحابة لو استيقظوا ما استطاعوا نجدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قوة مادية تستطيع نجدة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الله تعالى مالك القلوب ألقى في قلب الأعراب الرعب. يقول تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. الله تعالى ألقى في قلبي الرعب فسقط السيف من يدي. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سيفه وقال له من يمنعك أنت مني؟
الله على رسول الله.
رسول أخذ السيف قال له من يمنعك الآن أنت مني؟ قال كن خير آخذ، أي اشفق علي واعفو عني. قال كن خير آخذ. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فالنبي تركه. يقول جابر فخلى سبيلا فانطلق الأعرابي إلى قوم. ماذا يقول لهم؟ قال جئتكم من عند خير الناس. شوف يا أخوة الإسلام، السيف بيده وهو بظنه قادر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ملك القلب هو الله سبحانه وتعالى. الأعرابي ملك السيف والله ملك القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألقى الله في قلب الرعب. السلاح بيده بس قلبه مرعوب، ما عاد يستطيع أعصابه تحمل السيف فألقاه من يده. هذه القدرة لا تكون إلا لله عز وجل، يصرف القلوب كيف يشاء. هذا من جنود الله. في قصص كثيرة إخوة الإسلام بس لهذا الجندي، وهو كيف الله يصرف القلوب بس لا المكان لا ينتهي. للإطالة. الله يصرف هذه القلوب كيف يشاء. فمهما أوتي الكفار من قوة ومن سلاح ومهما ملكوا من نووي وغيره، إذا كان الله تعالى مالكا لقلوبهم فلا يستطيعون أن يتحركوا إلا بإذنه. هذا اليقين بالله عز وجل اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه، هذا الذي دفعهم إلى التقدم لا يبالون بعدد ولا بعدة. هذا اليقين انطلق الصعب ما عنده حسابات أن الروم هل قد والفرس هل قد وكيف ننتصر عليهم نحن كلها وسلاحنا قليل. عندهم حساب واحد أنه ما دمنا مع الله فالله معنا، والله تعالى قادر. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يقول تعالى: يظن الكفار أنهم بأسلحتهم صاروا أقوى منا وسبقونا في القدرة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزون الله عز وجل. واليوم إخوة الإسلام مثل من واقعنا، مثل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أيضا من واقعنا. اليوم المشروع الإيراني من 40 سنة يعمل، استطاع السيطرة على أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان، مشروع خطير على الإسلام. أهل الحق نظروا من حولهم، من يستطيع يقوم بهذا المشروع؟ مشروع حاقد على أهل السنة، تمكن في الأرض، وأهل السنة للأسف إما مخدوع به مؤيد له، وإما خاضع لا يستطيع أن يمضي سبب انتشافه. أهل الحق نظروا من حولهم، من يقوم بهذا المشروع؟ لا الدول العربية قادرة، ولا تركيا قادرة، والغرب يتآمر معهم، والشرق يتآمر معهم، والإسلام صار في خطر. ما حد يستطيع أن يقوم لهذا الحلف الإيراني الفارسي الذي مزق بلادنا وضيع شبابنا وأراد أن يحرف عقائدنا. تدخلت عناية الله عز وجل، تدخلت عناية الله. ما في فترة بسيطة مثل قامت الانتفاضة في سوريا فغيرت الموازين. والله قد إسلام في مقاييس البشر وفي الحسابات المادية كان أبعد الشعوب عن التحرك هو الشعب السوري، من شدة ما في قلبه من خوف الحاكمين ومن رعب ومن ذعر. كالأخ لا يجرؤ أن يتكلم على الحاكم أمام أخيه، بين ليلة وضحاها غير الله القلوب فنزع الخوف من قلوبهم وزرع في قلبهم الجرأة والشجاعة. من يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لا يقدر على ذلك إلا الله. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تغيرت المعادلة في أقل من سنة، تغيرت المعادلة وصار أهل السنة لهم شوكة بعد أن كانوا يداسوا بالأقدام، وصار الحلف المشروع كل مشروع في خطر. واليوم بفضل الله ببركة الثورة السورية قام أهل السنة في العراق. لولا الدعم المعنوي من الشعب السوري والثورة السورية ما جروا أهل السنة في العراق أن يقوموا. الآن بالأمس سمعنا خطاب الإسلام لأمين عام حزب الله. شوف الحاكم واحد في العراق، في إيران، في سوريا، في لبنان، نفس الحاكم يدعو إخواننا في سوريا إلى الحوار مع الدكتاتور. شوف هذا المشروع ما أخطره. أهل السنة في سوريا مذلولين، كانوا مذلولين، ليس لهم حقوق، لا مناصب قوية كبيرة خاصة في الجيش والأمن، ويفكرون ويجوعون، وأكثر شبابهم في المعتقلات، أكثر شباب في المعتقلات. ولما قاموا بانتفاضات أول مرة ماذا قال عنهم حزب الله؟ طب لما الله تعالى قوى شبكتهم وصار النظام يخاف منهم بفضل الله عز وجل وصار النظام في خطر، قالوا بدنا الحوار. ليش ما يذهب أهلنا الحوار؟ الله أمر بالحوار. طب أين كنتم من الحوار لما كنتم أنتم متمكنين في الأرض؟ لماذا لم تسألوا عن حقوقهم؟ نفس الأمر يجري في العراق. أهل السنة في العراق أكسوا من المناصب ومن الوظائف وفكروا في بلاد إرسال البترول بس بأيدي حلفاء إيران. ومع هذا الشباب العراقي والبنات تعتقل. هذه الخدمة الأمريكية اللي قدمتها لهذا الحلف الإرهاب، مكافحة الإرهاب، ويقصد به مكافحة أهل السنة. كل شاب لك بالعراق القانون، كل شاب عمل عمل إجرامي أو واحد نظر إليه أو ساعده أو أيده أو ممكن آواه هو إرهابي، ما بقي شاب العراق إلا مهددا يعتقل. فكروا أهل السنة، جوعوهم، عزلوهم من المناصب، ثم اعتقلوا شبابهم وبناتهم وما اكتفوا بهجوم الإذلال. يعني اعتقدوا أكثر من 100,000 شاب وامرأة، اغتصاب للشباب والبنات في السجون. والملك يقول لك ما احنا دليل، ويخلي القضاء يحكم. ما القضاء تابع لكم، قضاء مسيس خاضع لكم. لما قام الشعب العراقي بالانتفاضة شو قالوا؟ بدنا الحوار، شو المطالب؟ بدنا نسمع. الآن نفس الشيء، هو سافرون نفس القضية، نفس المشروع. أهل السنة خاصة في الشمال يجوعون، يفكرون ما في مصانع، ما في مدارس، ما في جامعات، ما في فرص عمل. عندنا موارد كثيرة لا يسمح لنا أن نشغلها. تفقير للناس، الوظائف المهمة ليست لأهل السنة، حتى في طرابلس إذا في مناصب مهمة لا تعطى لنا. الأمر الثاني، اعتقال عن أبو جنب للشباب. شباب في السجن من 5-6 سنوات ملقون في السجون، بعضهم ما ارتكب حتى باعتراف انه جنحة، يعني غاية حكمها سنة أو سنتين، استروا 6 سنوات بدون محاكمة. وبتلاقي واحد عميل اللي كان شركة ألف عميل متآمر مع النظام الصهيوني، ومع هذا أخلوا سبيلة لكفالة. بعد سنة أو سنتين عملوا له إخلاء سبيل. إذن اذهب للشباب، يعني رد الشباب في المعتقلات. وأمر آخر الآن يعد له ويخطط له. يا أخوة، هذا المشروع لا يمكن أن يرى شباب أهل السنة. إما يزوجهم في المعتقل أو يريد أن يخطط لقتلهم. لا يستطيع أن يرى قوة لأهل السنة. يريد أهل السنة أن يبقوا فقط خاضعين، يسبحون بحمدهم. شباب في المعتقل، في شباب الآن خارج المعتقل. في طرابلس صار في الحمد لله وفرة من الشباب المسلم الملتزم. هذا يؤرق مضاجعهم. لكن كيف سنقضي على الشباب؟ هذا خطر علينا، على مشروعنا. حضرنا بالأول أمس شيخ الإسلام برنامج على التلفزيون الجديد. ماذا جاء في هذا البرنامج؟ بلغة طرابلس فيها الشباب السلفي، الشباب السلفي، والشباب السلفي اتخذوا أميرا لهم الأخ حسام الصباغ. طيب ثم ماذا؟ بلغ وهذا الشاب تابع للقاعدة وشارك في القتال ضد الأمريكان في أفغانستان. شوف حلقة تحالفهم على الأمريكان، ضد الأمريكان في أفغانستان وضد الأمريكان في العراق، وهو يرسل الشباب للقتال ضد النظام السوري في سوريا. وهذا الشباب خطير. يعني الآن هذا الإعلام المدعوم من المشروع الإيراني الفارسي كأنه الآن يستجلب عرضا من أمريكا، يغري أمريكا بضرب الشباب المسلم. لو إذا كنتم يا أمريكا ما أنتم منتبهين، فنحن منتبهون. شوفوا ماذا صورنا لكم، شباب بلحيته كثير متوحد معه سلاح، فماذا تنتظرون حتى تضربوهم؟ هذه رسالة، هذه رسالة. نقول للذين يفكرون بضربنا في طرابلس، لا تظنوا أن ضربة الشباب المسلم سوف تمر بسلام كما مرت سابقتها. والله كل أهل البلد سوف يقول ننزل الأرض إن شاء الله سوف يترجوننا حتى نحاورهم كما يترجون الآن إخواننا في العراق وفي سوريا. كنا باجتماع إخوة الإسلام بالأسبوع كله الفائت ندرس هذه القضية. الحمد لله المشايخ والمثقفون وغيرهم المهتمين بهذا الشأن اتفقنا على عمل. بدأنا الآن بالأعمال التصعيدية. أول شيء سيكون هناك مؤتمر صحفي قريبا الاثنين أو الثلاثاء بإذن الله نبين فيه المظالم ونطالب الدولة برد الحقوق حتى يقولوا ما أنهم أعطيتونا فرصة. فإن لم تتم الاستجابة لنا فالأسبوع القادم بإذن الله سوف نبدأ بتحرك شعبي كبير بإذن الله تأسيا بإخواننا في سوريا وفي العراق. للأسف نقول إن شركائنا لا يفهمون إلا بهذه اللغة. عرضنا عليهم الحوار ظنوا أننا ضعفاء. فإن شاء الله قريبا سوف يرون ويسمعون بقوة أهل السنة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا أيهم بمدد من عندك. سخر لهم جنودك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسود تشفي به سرورنا. اللهم نلك عروشهم. اللهم زلزل ملكهم. اللهم أرنا إياهم مجدلين في القبول وفي السجود. اللهم شرفنا بهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تمدنا حتى تقر أعيننا بألذ الأسد وجنوده. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها واسقنا وإياه من حب نبيك شربة.